السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة من اللقاء السابق، أدعو الله جل وعلا بأن يبارك لنا في هذه الأمطار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال صيبا نافعا، وكان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وإن كان من وصية فأوصي إخواني بأخذ الحيطة والحذر، لا سيما وأن يعني المنخفض الجوي هذا صاحبه رياح شديدة، وعلى الناس أن يتوخوا الحذر، خاصة الذين يقودون السيارات. وأنا جاي حقيقة للبرنامج شاهدت بعض المخالفات، اللي يتحدث في الهاتف والذي يسرع، وللأسف الذي لا يعطي يعني الطريق حقه، خاصة المارة مع هذه العواصف ومع كذا، يحتاجون من أهل السيارات أن يترفقوا معهم. بارك الله في الجميع. اذكروا الله إذا خرجتم، حاولوا قدر المستطاع أن لا تخرجوا إلا لضرورة أو حاجة. بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى أن يديم الخير على هذا الوطن وعلى جميع أوطان المسلمين، وأن يبارك في هذه الأمطار ويجعل أمطار خير وبركة، وأن يعم بها وبنفعها البلاد والعباد. عندي بالأمس مجموعة أسئلة ما استطعنا الإجابة عليها بسبب ضيق الوقت. الأخت هدى بارك الله فيها تسأل، تقول هناك 4 ركعات قبل صلاة العصر، تقول يعني هل نواظب عليها يوميا؟ أخت الفاضلة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والمقصود بعد الأذان، يعني قبل صلاة العصر بعد الأذان. وهذه ليست من السنن الرواتب، هذه ليست من السنن الرواتب. السنن الرواتب 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه التي يواظب عليها الإنسان وهي سنة. أما 4 ركعات قبل العصر فاللي عنده وقت، وش اللي يمنع أن يكون من المرحومين؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ما في شيء طيب أن الإنسان يكون تحت مظلة المرحومين فيأتي بهذه الركعات، لكن هي ليست بدرجة السنن الرواتب. هدى بارك الله فيها تقول بالنسبة للسنن الرواتب القبلية هذه، تنتهي بالسلام أم وراءها ذكر؟ أخت الفاضلة، جميع السنن تنتهي بالسلام، بل الصلوات كلها تنتهي بالسلام. أنا أفهم قصدك، أنا أعرف قصدك، لكن سأتيك إن شاء الله. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي تفتتح بالتكبير، فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان مباحا قبل الصلاة، وتنتهي بالتسليم. بالنسبة للفرائض، إذا سلم الإنسان هناك سنن قولية وسنن فعلية. السنن الفعلية أن يمكث في مكانه، والسنن القولية أن يأتي بالأذكار. بالنسبة للسنن الرواتب أو السنن المطلقة، ليس وراءها ذكر، ليس وراءها ذكر، إنما الوارد أمران في صلاة الضحى وفي الوتر. أما صلاة الضحى فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أو قال بعد صلاة الضحى، كان يقول اللهم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وأيضا كان بعد الوتر عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله عز وجل ويقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة يرفع صوته ويمده يقول سبحان الملك القدوس. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصلوات لا، بمجرد تسلمين ما تأتي بذكر وإنما تقومين. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل. تفضل أخوي محسن من ليبيا. محسن،
بارك الله فيك. فضلت الشيخ، فضلت الشيخ،
مرحبا أخوي، تفضل.
فضلت الشيخ، الله يسلمك. قلت لك فضيلة الشيخ، لو 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 مرأة متزوجة ومعها زوجها وتوفيت هي،
ايوه،
كم نصيب الزوج من الورثة وهي عندها رزق، عندها رزق وأخوت
وعندها أولاد؟
كم نصيب
عندها أولاد؟
لا ما عندهاش أولاد،
ما عندها أولاد،
ما عندها حد.
عندها أيوة. والدين حيين؟
لا والديها متوفين.
طيب يا محسن، عندها أشقة بس ها؟
عندها أشقة.
طيب يا محسن أبشر إن شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أخوي، تفضل يا أخوي عبد الله كندا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مقيم في كندا وعندي قطعة أرض في بلدي في الجزائر وأريد أن أبيعها، فجاءني رجل يريد شراءها فطلب مني أن أحضر له أو أحضر له ورقة أكتب عليها ضمان بيع، يعني ورقة أنني سأبيع له البيع قطعة أرض وبهذه تلك الورقة سيأخذها إلى البنك ليعمل طلب يعني سلف. يعني هل يجوز لي أن أبيع له رغم أني أعلم أنه سيعمل يعني طلب قرض من البنك وممكن يعني يكون هو أغلبية القروض من البنك هي قروض ربوي؟
طيب يا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا محمد. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا من زمان خبرتك إني عندي أمراض.
أيوة.
أمراض متعددة يعني.
أي نعم.
والأمراض هذه يعني بعد الحين يعني بعدني أعالج فيها.
أها.
فعندي المرة جزاها الله خير يعني تساعدني بدخول الحمام.
إيه.
ولا أي. ولما توضأ أبى أصلي يعني ما تنقض علي الوضوء.
يعني تمسك هي ها؟
أيوة تمسكني.
طيب يا محمد.
وبعدين عندي سؤال ثاني. أنا حلفت يمين مشان عندي يا ولد وضيق بي وايد على المعاش يعني يصرف المعاش وأقول لها يا الحرمة لا تمسك المعاش، معاش أعطيه بروح خلي تحمل به، إذا مسكتي يعني أنت طالقة مني. فالحين يعني شو تقول
يا محمد؟ الله يبارك فيك، أنت قلت الراتب عند من؟ عندك ولا عند ولدك؟
لا الراتب ولدي قبله.
هو اللي يقبض الراتب.
يقبض الراتب لكن المرأة تقبض عنه.
تأخذ عنه. طيب الراتب يسلمونك
إياه. لا تأخذ عنه. أعطيه بروحه وخليه يتصرف في معاشه.
أي وهي تأخذ منها.
أو تأخذ منها وقالت علي ما تأخذ منها. لا هذا قلت على طول تأخذ منه.
طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. جوان من ألمانيا.
ألو نعم.
تفضل أختي.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أريد أن أقول أن جزاك الله كل خير عنا.
الله يحفظك.
وإحنا ممنونين لقناة الشارقة.
الله يحفظك.
عسى الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
يا رب يا رب جزاك الله خير.
أخي أنا عندي عدة أسئلة.
تفضل.
إذا أترجاك أنه يتوسع صدرك و
تفضل تفضل يا أختي تفضل. تفضل يا أختي تفضلي.
نحن اولا على المذهب الشافعي فاذا ممكن احنا بالمانيا تعرف يعني شويه صعبه انه نوجد ناس انه نثق فيهم ونثق باجاباتهم، فاذا ممكن انه وهنا هواي اكو مذاهب يعني كل واحد يقول شكل ف تلخبطت علينا المساله بحقيقه، فاذا ممكن انه هاي الاسئله ترد عليها على هالاساس اذا ماكو زحمه عليك.
تفضلي.
نعم. السؤال الأول إنه الحمد لله إحنا نصلي ونصوم يعني قائمين بالعبادات على الوجه اللي إن شاء الله يرضي ربنا، بس علينا قضاء يعني أنا وزوجي يعني علينا مدة طويلة بالنسبة لزوجي صار يعني مدة طويلة ما يعني لم يكن يصلي ولا يعني يصوم، فما حكم هذا يعني إحنا حسن يعني المواظبين على الصلاة المفروضة والحمد لله الرواتب بس هنا يقولون انه اذا اللي عليه صلاة قضاء يعني القديمة اللي ما يصير انه يصلي الرواتب، هل هذا صحيح ولا لا؟
طيب.
يعني واذا انه هذا يعني صحيح انه احنا ما يجوز يعني واحنا صار لمدة من زمان يعني كم سنة احنا نصلي الرواتب والقضاء ايضا، يعني تقريبا ويا كل ركعة الظهر على سبيل المثال. هلأ انا صليت الاربع ركعات القبلية.
كم سنة يا اخ جوان فاتتكم الصلوات؟ كم سنة؟
والله يعني هواية يعني.
طيب انت تبين الفتوى الصعبة العسيرة ولا تبين التيسير؟
والله أنا أريد اللي يرضي ربنا.
اللي يرضي ربنا. أنت قبل شوي تحاولين تلزميني بالمذهب، مذهب الشافعي. أنا بعطيك
إن شاء الله. عدد أسئلة أخرى يعني.
ما خال بس أنا إن شاء الله سأجيبك. نعم. بما أدين الله عز وجل به.
إن شاء الله.
ووفق الدليل الشرعي اللي طبعا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد على العين والرأس وكلهم إن شاء الله نأخذ منهم. لكن قضية أنك تقولي على المذهب لا، هذه مسألة ثانية. لكن تقولين أعطني الحل، أنت في ورطة، واللي زاد ورطة. لا صحيح، أنت الآن في ناس الآن قاعد يزودون ورطتك، والله عز وجل رحيم بعباده. شريعتنا شريعة يسر وجمال وسماحة.
الحمد لله.
فإن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله اللي يريح بالك بإذن الله. تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني
تستعجلين لي أختي وجوان، لأن في انتظار اتصالات دولية تنتظر كثيرة.
أنا كتبتها راح أقرأها عليك.
يلا على السريع لو سمحت.
إذا مثلا واحد يقرأ قرآن لأي سبب، يعني أحد يسأل سؤال أو الأطفال مثلا يجون يعني ويتخربط، أو يعني عندي قرآن وبتفسير، فمرات أقرأ يعني التفسير الآية. فهل عند كل وقفة يعني لما أرجع لازم أقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني؟
طيب.
أبدأ
طيب.
يعني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
واضح. لا واضح.
هاي واحد. هذا السؤال.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني أنا صار بزمان يعني أقرأ القرآن على إنه يعني بتدبر يعني التفسير كمان معه. فلما أقرأ التفسير هذا يأخذ وقت هواي، يعني مرات ما أختم القرآن يمكن مرات يصير سنة، بس يعني مواظبة على إنه كل يوم خاصة صلاة الفجر أقرأ قرآن. فهل هذا جائز يعني يكون الفترة قراءة القرآن تكون هالقد طويلة؟ لأن أسمعنا تقول هذا حرام ومعروف يعني.
طيب.
أريد هذا، وإذا ممكن يعني هل هذا جائز؟ وإذا علي يعني إذا كان حرام أو علي إثم، فما هي الكفارة يعني؟ شو ممكن أعمل؟
أبشري. طيب في سؤال آخر. تفضل جوان.
لحظة واحدة بس. لا أتصور هذه كل الأسئلة.
يلا خير إن شاء الله.
أبشر. راح نتصل بيك إذا
إن شاء الله وأنت خير إن شاء الله. مرحبا أختي.
بس ها سؤال آخر هسه ذكرت.
ها يلا.
إحنا الحمد لله العام الماضي كنا بالحج. فهناك أثناء الحج لما الواحد يكون على بالإحرام. ومرات يعني ننسى أو سهوا مثلا نحط أو يعني الرأس أو أي منطقة يعني، وإذا نزلت شعرة أو شيء، فهل هذا حرام يعني؟ وما هي الكفارة يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
ولما سوي أردنا يعني مرة من المرات لما أردنا أنه نسوي تحلل، التحلل الأصغر هذا يعني قص الشعر قيد أنملة، اللي قصت لنا اياه يعني وحده هي ما كانت كانت محرمه ما يعني وما متحلله.
طيب يا اختي ابشر.
اي فما أبشر. ادري يعني شنو حكمه، ولو انا هناك سويت يعني
ان شاء الله بفصل لك تفصيل كامل حول هذه المساله. ابشر ان شاء الله. مرحبا اختي. ام احمد بريطانيا ايطاليا. تفضل ام احمد. ام احمد من ايطاليا، طولنا عليها شوي. ها طيب حاول يا ام احمد مره ثانيه. تفضل. عبد الله من السعوديه.
الو السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يلا حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي، يا مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ. تفضل. اخر يقولون اخر ساعه من اخر يوم من ساعه من اخر يوم الجمعه يا شيخ. الدعاء مستجاب.
نعم.
فكيف يعني الصلاه او الدعاء ولا كيف؟
طيب يا عبد الله
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل اختي ام احمد من ايطاليا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ جزاك الله خير.
تفضل.
يا شيخ بالنسبه ل احنا عندنا في ايطاليا بناكل في اكل يعني بحال مايونيز هذا في خل الكحول.
اي.
وما بيكتبوش النسبه، مكتوب خل الكحول بس.
طيب.
في اكل كمان في الكحول.
اي.
ولما بروح المطاعم كده يعني بكي دربك السباجيتي والمكرونة وهذا
ايه؟
وبيعملوا فيه الخمر.
طيب طيب
بيب. والسؤال الثاني يا شيخ، انا سمعت حبوب اللحم يعني في شيوخ بيحرموها يعني تستعمليها عشان تحبسي الحيض في رمضان.
طيب
انا يا شيخ بتجيني الحيض بال يعني بشوف الطهر 12 يوم، يعني انا ممكن اعمل يعني من حبش نحبس باش نحبس الحيض في رمضان ان شاء الله.
ان شاء الله محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، انا مره فايت سالت عايزه رقمك وما اخذتوش.
ممكن ساعدونك الان خاص. ابشر ان شاء الله ساعدونك باذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم سعيد بالأمس تسأل تقول بالنسبة لقراءة سورة الرحمن وسورة ياسين، تقول اللي واظب عليها يوميا في مشكلة، تقول كأني سمعت أنها بدعة. أخت الفاضلة لا، من يقول بأنها بدعة؟ يعني قراءة السور، يعني لو أن شخص يوميا يقرأ سورة آل عمران، سورة البقرة، سورة ياسين كذا يوميا، ما يحفظ إلا هذه السورة، ما فيها شيء. الذي في شيء ما هو؟ أن يوظف الإنسان هذه السورة معتقدا بأن هذا هو المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الآن آية الكرسي نقرأها كل ليلة، آية الكرسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس بعد الصلوات. لما يجي شخص يقول والله أبا أقرأ سورة ياسين بعد كل صلاة، نقول ابتدعت، لأن لازم من دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وظف هذه السور وظفها لمعنى، ولذلك نحن نقرأها بدليل بنص. فلما يجي شخص يقول والله أنا بقرأ أريد أن أقرأ ياسين بعد كل صلاة، نقول وين الدليل؟ ما عندنا دليل. الرسول قال اقرأوا آية الكرسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، هذا الذي تقرأ. أما والله شخص الآن يعني بعض الناس الآن ما شاء الله ما يحفظ إلا سورة الكهف، ليش؟ لأن يكررها كل جمعة ويبي يقرأها كل يوم، ما فيها شيء، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم سعيد تقول أبوها يعني عامي وما يحفظ الأذكار ولا يحفظ الأدعية، تقول مثلا دعاء الخروج من البيت، دعاء ركوب السيارة، تقول ما يحفظها. الآن يقوم ويقرأ المعوذات، يقرأ المعوذات، تقول ما الحكم؟ يا أم سعيد الله يبارك فيك ويحفظ الوالد لكم يا رب. الوالد الآن أسألك بالله يعجز يقول بسم الله توكلت على الله؟ فيها صعوبة هذه؟ ها ما فيها صعوبة. علم الوالد، قولي له يا أبوي لا تجي تطلع مع الباب، قل بسم الله توكلت على الله بس، وصلى الله على محمد، ما فيها شيء. يعني هذا يعتقد ما أحد يعني يختلف، يقول والله حتى لو إنسان ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا مر عليه شيء يستطيع يقول هذا الكلام. الحين ما شاء الله أبوك ما شاء الله الوالد يحافظ المعوذات وكذا، يقدر يحفظ هذه بسم الله توكلت على الله، ولو زاد لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر هو ذكر الخروج. يقول الشيطان، طبعا الملك يقول هديت وكفيت ووقيت، والشيطان يهرب هو أتباعه، يقول ما رجل كفية وهدي ووقي، وش تبون فيه؟ ماذا تريدون منهم؟ فعلم الوالد يا أختي الفاضل أن يأتي بهذا الذكر، المعوذتان بعد الصلاة، الصلوات الخمس، المعوذتان عندما يجي ينام، المعوذتان عندما يجي يقرأ القرآن. أما يوظف المعوذتين بعد طلوعه من كل بيت، لا 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 ما يصلح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وش نقول إذا نطلع، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أجزم لك الليلة اليوم لو قلت للوالد قل هالدعاء هذا بيحفظه بإذن الله. سناء بارك الله فيها تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء إمامة؟ نعم يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء وتقف وسطهن، يعني تقف النص ما تتقدم، في أصح قول أهل العلم. ولذلك يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء، ما في حرج في ذلك، بارك الله في الجميع. سناء تسأل تقول بالنسبة للمرأة تجهر بالقراءة؟ نعم المرأة بارك الله فيها وفيكم وفي جميع نساء المسلمين، إذا صلت جهرت رفعت صوتها تسمع نفسها. وبالمناسبة يعني بعض النساء الآن يفهمنا غلط، الآن لما نقول والله الجهر للرجال يروح النساء ما يقرأن في الصلاة شيء، يعني ما تسمع نفسها. لا، أنت مأمورة تسمعين نفسك يا أخت الفاضلة. من الذي قال لك بأنك تصمتين؟ هذا فهم مغلوط. الآن المرأة إذا جت تصلي في بيتها تسمع نفسها، ما تصلي بقلبها. بعض الحريم إذا صلت أبدا حتى شفتيها ما تتحركان، ما تحرك شفتيها، وهذا غلط، هذه ما هي بصلاة. الصلاة أنك تحركين لسانك وشفتيك وتسمعين نفسك. صحيح ما تجهري مثل ما يجهر الرجال يرفع صوته عالي، لكن تسمعين نفسك بارك الله فيك. ولذلك المرأة إذا جاءت تصلي وما عندها أجانب، ما عندها يعني أحد غريب مثلا عيالها ومحارمها، ترفع صوتها وتجهر بالقراءة بحيث تسمع نفسها. بارك الله فيك. سناء من ليبيا تقول عندها أخت مطلقة، تقول يعني عندها ذهب وهذا الذهب ما استعملته، تقول هل عليها فيه الزكاة؟ وهل إذا مثلا يعني أعارته عارية لأخواتها يكون ما عليها زكاة؟ يا أم يا أخت سناء بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس المعد للزينة في أصح قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أي امرأة اشترت ذهبا لتتزين به لزوجها في الأعياد في المناسبات في الحفلات، ما نوت أبدا أنها تتاجر فيه، ما نوت أبدا أنها تكنزه لليوم الأسود مثل ما يقول بعض النساء، ما في زكاة في قول جماهير أهل العلم. ويزيد هذا بالنسبة لأختك هذه، إذا أعارته هذا يتأكد خاصة على قول من يرى من يصحح الأحاديث الذي تذهب الأحاديث التي فيها إشارة إلى وجوب الزكاة، إلى أن المقصود بالزكاة هنا العارية، إعارة الذهب لأخواتها. ولذلك أخت الفاضلة قولي لها ما في زكاة والحمد لله، ما دام أن عدته لللبس، عدته للزينة، احتفظت به لا تريد التجارة. أما إذا أرادت به التجارة، نوت به التجارة أو كنزته، تقول حتى يرتفع السعر وبعدين أبيع، هذا فيه الزكاة بارك الله فيك. أم خالد تسأل يعني طبعا تقول تريد الدعاء، صلى الله عز وجل يا أخت الفاضلة أن يبارك فيك وفي عمرك وعملك وأهلك، صلى الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين. تقول أم خالد أن جدها جد أبو أبوها تقول ما أدري، أريد أن أحج عنه، وذكروا لنا بأنه كان يعالج يعني يحضر الجن ويستعمل السحر، تقول هل لذلك؟ طبعا أم خالد أنا سألتك بالأمس قلت لك هو أنت متأكدة حج ولا ما حج؟ قلت لي ما أدري. إذن يا أخت الفاضلة أنت لست ملزمة بهذا، أنت لست ملزمة بهذا لأمرين. الأمر الأول أنك ما تدرين حج أم لا، ولذلك قد يكون قد حج في الزمان السابق، خاصة هو أبو أبوك. الثاني بارك الله فيك أن هذا الرجل يمارس السحر والشعوذة ويحضر الأرواح، هذا لا خير فيه، ولذلك أي إنسان والعياذ بالله مات على مثل هذا العقيدة ومثل هذا العمل هذا لا يحج عنه ولا يعتمر، نسأل الله السلام والعافية. لأن السحر واستعمال السحر هذا من قوادح العقيدة، ولذلك يقول الله جل وعلا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضل ما في حاجة أنك تحجين وتشكرين على هذه المشاعر، انفع نفسك يا أم خالد، أنت بارك الله فيك إذا عندك مبلغ روحي حجي عن نفسك أو اعتمري عن نفسك، أو إذا حجيتي واعتمرتي سوي لك وقف بارك الله فيك ابني مسجد عندكم، أو مثلا احفري بئر عندكم بأمس الحاجة مناطقكم إلى حفر الآبار، أو اطبعي مصحف أو اشتري مصحف ووزعيه على المساجد، وقف لك يكون الثواب لك بإذن الله جل وعلا. أم شمة بارك الله فيها بالأمس تقول يعني هناك من الناس يعني من يحتفل برأس سنة لبعض الدول، وهذه السنة تقول مثلا احتفال عن الديك، تقول للأسف الشديد دخلت على الإنترنت وجدت بأنه هذا العيد مصائب فيه، يعني السنة عن الديك والسنة القادمة في الأبراج واللي بعد عن الخنزير وبعض عن كذا وكذا، تقول يعني أنا حاورت وكذا تريد مثلا يعني جواب شرعي. يا أم شمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وتشكرين على هذا الحس وتشكرين على هذه الغيرة على دين الله. أولا لابد أن نعلم بأن في الإسلام ليس هناك إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدا شكر لله عز وجل على ما يمن ويتفضل على عباده من مواسم الخير. عيد الفطر يأتي بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن من أركان الإسلام وهو الحج. هذه المسألة الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كانت هناك جملة من الأعياد موجودة فأبطلها كلها ولم يبقي إلا هذين العيدين، هذا أمر. الأمر الثاني أن أعيادنا ولله الحمد فيها توحيد وإيمان وتعلق بالله عز وجل، ليس فيها شيء من الشرك ولا من البدع ولا من الخرافة ولا من الأساطير ولا من السقوط إلى هذا الحضيض في قضية يعني مثل هذه الهيئة لقضية الأعياد فيما يتعلق بقضايا حيوانات أو شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر
ما يتعلق بعلاقة المسلمين بالآخرين علاقة، ولله الحمد ربنا جل وعلا هو الذي أمرنا بها ورتبها لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى ذلك. ولذلك الإسلام لا يرفض الآخرين، الإسلام يتعايش مع الآخرين، المسلمون يتعايشون مع الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام استعان مرة بمشرك في قضايا استعان بمشرك في أعظم قضية فيما يتعلق بقضية الهجرة، لما أخذ الخريت الدليل في قضية خطيرة مع أن الجائزة كانت كبيرة، واستعان به في قضية خطيرة جدا. فيعني بمعنى أريد أن يعني أوصلك إلى أو أوصل فكرة، الإسلام يدعو المسلمين يتعاونوا مع الآخرين في أمور الدنيا، في الابتكارات وفي الصناعات وفي التقانات وفي التعاون التجاري وفي التعاون العسكري وفي التعاون العلمي وفي التعاون التقني وفي جميع الأمور. والنماذج التاريخية السابقة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا كلها تشير إلى هذا المعنى. لكن فيما يتعلق بقضايا الدين، لكم دينكم ولي دين. لماذا يأتي بعض المسلمين فيقحم نفسه في قضية هو في عافية يعني منها، أنت في عافية، لماذا تقحم نفسك؟ ما حد أمرك ولا حد ألزمك ولا حد قالك والله كذا. وبعدين يعني ينبغي لنا نحن الآن بأمس الحاجة إلى أن ندعو إلى الاعتزاز بالدين، بديننا دين الإسلام الذي الآن وللأسف الشديد ضاع ما بين متطرفين غلاة وما بين أناس فرطوا أو ألحدوا أو أنهم حاولوا أن يميعوا دين الإسلام. نحن بحاجة إلى أن نكرس هذه المفاهيم العظيمة لدين السماحة واليسر والوسطية والاعتدال الذي لا مزايدة عليه. نحن بأمس الحاجة إلى أن نكرس القيم والأعراف والمبادئ النبيلة التي تعيشها مجتمعاتنا ولله الحمد. يعني ما من مجتمع إلا وفيه قيم ومبادئ وأعراف جميلة جدا، كلها تجد لها ارتباط بالدين وارتباط بالرجولة وبالقيم وبالفضيلة. هذا الذي يعني ينبغي لنا أن ندعو إليه. ومثل ما ذكرت بالأمس، قد يعني الولد لا يفهم هذا المعنى، لكن لما يكبر قد يشرب مثل هذه المعاني. ولذلك أختي الفاضلة، الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة مهم جدا، أيضا الاعتزاز بما لدينا، ربط الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب. وطبعا كثير يا أختي الفاضلة من الذين يقومون بمثل هذه الممارسات تجد عندهم أول شيء ضحالة في العلم وضعف وتهلهل في الثقافة الشرعية، فيأتونها من حسن نية. فنحتاج أنا وأنت والبقية أن نقدم النصيحة بقالب جميل وطيب وهادئ، وأيضا فيه رحمة وليس فيه إقصاء ولا عنف ولا فوقية، وإنما نرحمهم لأنهم أنت من الله عز وجل عليك بالفهم وسعة الإطلاع. قد يكون المقابل الذي يمارس هذا الخطأ ما عنده هذا اللي تمتلكينه أنت، ولذلك نحتاج أن نرحم هؤلاء وأن نعطف عليهم وأن نقدم لهم النصيحة. صدقيني متى ما إن كانت النصيحة في قالب رحمة وفي قالب عطف وشفقة وفي قالب أيضا غيرة على الدين وعلى الوطن وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى أمورنا، يكون القبول أسرع بإذن الله جل وعلا. طيب المخرج يقول فاصل، وإحنا حيل الآن ما بدأنا بأسئلة اليوم، إن شاء الله فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل أسئلة اليوم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ محسن الليبي يقول بأنه يعني توفيت زوجته وليس عندها أولاد وليس عندها والدين، يقول بالنسبة لنصيبي كم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت ترث نصف المال، نصف المال لقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فأنت تأخذ النصف بارك الله فيك. بالنسبة لإخوانها يأخذون الباقي عصبة، بارك الله فيك، لك النصف يا أخي الفاضل. لكن لو كان لها ولد عايش فلك الربع، إذا كان لها ولد عايش. أنت ذكرت مالها أولاد، أنت فقط الوريث وإخوانها الأشقة، إذا لك النصف بارك الله فيك. عبد الله من كندا يقول عندي أرض في بلدي الجزائر، يقول جاءني رجل يريد شراءه ثم طلب مني أكتب له ورقة، يقول أنا أعلم بأن هذه الورقة ستذهب إلى البنك حتى يحصل على قرض. يقول أنا ما أدري هل القرض هذا ربوي، وفي الغالب أن البنوك ما تعطي يعني القروض إلا ما تعطي إلا القروض الربوية. يقول هل يجوز لي أن أبيع وأشتري معه أو أن أبيعه على وفق هذا المبدأ؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورزقنا الله وإياك القناعة. أولا يا أخي الفاضل، يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري أو أن يبيع لغير للمسلم ولغير المسلم، لمن يتعامل بالربا لمن يتعامل بالحرام ما لي علاقة، هذا الأصل، هذه قاعدة الأولى. أنا عندي بيت عندي سيارة جاءني شخص مسلم غير مسلم، شخص مرابي غير مرابي، يريد يشتري السيارة، ما في بأس أن يبيع السيارة، الحرام عليه، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين. هذا واحد. الأمر الثاني، عندنا جانب اسمه جانب الورع، ويعني الإنسان يعتقد بأنه والله إذا باع هذا الرجل ربما سيقع هذا الرجل في الحرام، فيتورع ولا يبيع هذا الرجل، يقول تورعا، يبحث عن زبون آخر، يبحث عن مشتري آخر يكون مصدر المال حرام، هذا تورع، لكن ما يجوز لنا أن نلزم فيه الناس. الأمر الآخر، هناك جانب النصيحة يا أخي الفاضل، هذا الرجل الذي جاءك وأنت تعتقد أو يغلب على ظنك بأنه سيتعامل بالربا، قدم له النصيحة، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيا أخي الفاضل، إذا كان يعني تريد أن تتورع وأنت غير ملزم أو غير مضطر أو غير محتاج إلى البيع، فالأفضل الترك. تقول لا والله أنا بحاجة، أنا أمر بأزمة، أمر بكذا، ما عليك منه، الإثم عليه، وأما المال فهو حلال لك. محمد من الشارقة يقول عنده أمراض، ويقول بأنه كلمني كثيرا في هذا البرنامج، يقول أعالج وكذا، يقول بأن زوجتي تساعده في دخول الحمام، لما يتوضأ تقول زوجتي تمسكه، فيقول هل ينتقض الوضوء؟ أولا يا محمد أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمن عليك بالعافية والشفاء وعلى جميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني، هذه الزوجة تشكر، وهذه الزوجة من الزوجات النادرات في هذا الزمن اللي تراعي زوجها وتقف معه، وإلى درجة أنه توصله إلى دورة المياه إلى المرحاض وكذا، فلها الأجر والثواب، وإن شاء الله هذا سبب من أسباب البركة في عمرها ومالها وأولادها بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة لا ينتقض فيه الوضوء بارك الله فيك، ومثل صورتك هذه تحديدا ما لها علاقة في الشهوة وغير الشهوة التي يذهب إليها بعض الفقهاء، فاطمئن يا محمد، إذا دخلتك ولمستك بعد الوضوء، لمست أعضاءك يدك أو شيء وأرادت توصلك، وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين. محمد يقول حلفت على زوجتي بالطلاق أن ما تأخذ الراتب الذي يأخذ الولد، يقول عندي ولد هو الذي يستلم الراتب، وأحيانا تقوم زوجتي فتأخذ الراتب منه، يقول أنا موكلة في هذا الأمر وهي أحيانا تأخذ، يقول حلفت عليها بالطلاق أن ما تأخذ الراتب، ما العمل؟ أولا يا أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك أن تلجأ إلى الطلاق، الطلاق في مثل هذه الحالات لا خير فيه، الطلاق في مثل هذه الحالة يوقع الإنسان في ضيق وحرج، وهو في عافية ولله الحمد وفي سعة، ما كان ينبغي لك ولا تعود لمثل هذا أبدا. الأمر الثاني، إذا كان والله أنت حلفت بالطلاق على أن تمنعها وما تقصد حقيقة الطلاق، وأنت الله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلبك وما في نيتك، تقول أنا نويت أني بس أمنعه وأهددها عشان ما تأخذ الراتب لأن يسبب لي مشاكل، ففي أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم أن هذا يخرج على أنه يمين، عليك كفارة يمين، تطعم 10 مساكين بارك الله فيك إذا كنت قادرا، وإذا لم تكن قادرا فتصوم 3 أيام، إذا لم تكن قادرا تصوم 3 أيام بارك الله فيك، هذا إذا كنت أنت تقصد التهديد والمنع وليس حقيقة الطلاق، وواضح أنك محتاج لزوجتك اللي توديك لدورة المياه والمرحاض وتغسل لك وتساعدك، أكيد محتاج إليها، ما تنوي الطلاق، أما تقول لا والله لا أنا نويت الطلاق حقيقة وإني أفارقها، هذه مسألة ثانية، تروح للمحكمة بارك الله فيك. جوان من ألمانيا تقول بأن يعني هي وزوجها حريصين على الصلاة والعبادة، تقول فأتنا شيء كبير من عمرنا من حيث الصلاة وكذا، أخبرونا بأننا ما نصلي النوافل، لابد من قضاء الفرائض، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي جوان بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن هذه الشريعة شريعة يسر وسماحة، شريعة وسطية واعتدال، شريعة ما توقع المكلفين بالحرج، وإنما تنقذ المكلفين من الحرج والضيق وتخرجهم إلى فضاء السماحة واليسر ولله الحمد. يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك أختي الفاضلة، الشريعة ما تجمع على المكلفين أو على الناس هذه المشاق وهذه المصاعب وهذا النصب وهذا التعب أبدا، ولذلك من كان أول حياته لا يصلي ثم تاب الله جل وعلا عليه فواظب على الصلوات فليغلق هذا الملف من حياته الأولى وليبدأ حياة جديدة يواظب فيها على الفرائض، ويحرص أيضا على أن يأتي بالنوافل كاملة، ويكثر من التوبة والاستغفار والصدقة إن كان له مال، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يقرأ القرآن، يحسن إلى أرحامه خاصة إذا عنده والدين أو المرأة عندها أم أو خالة تحسن إليها، ويحسن إلى الأقارب، يحسن إلى الأرامل والأيتام. هذا كله بإذن الله منظومة متكاملة لتكفير ما سلف وكان، ولمحو وغسل وكنس ما حصل من الذنوب والأوضار. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما في حاجة إلى مثل هذا التعقيدات، وإن كان يقول بها بعض الفقهاء، لكن ليس كل قول يقال يكون صحيحا، وما ليس هناك أجمل من الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي في واقع الأمر هي مبدأ وقانون وقاعدة الأئمة الأربعة. إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيا أخت الفاضلة تقولين سنوات طويلة لا تقضين، خلاص واظبي على الفرائض، احرصي على السنن، الرواتب 12 ركعة أكيد عرفتها، قيام الليل 11 ركعة، صلاة الضحى 4 قبل العصر، قول أستغفر الله وأتوب إليه، القيام بحقوق الزوج وحقوق الأولاد، هذا أيضا من الأجر الذي فيه أجر وثواب عظيم وسبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات بإذن الله. فيا أخت الفاضل هذا الذي أفتي به هنا كثيرا، أفتيت به وتكلمت فيه على أنه من ترك الصلوات لمدة طويلة فإنه لا يقضيها، وإنما يبدأ بالمواظبة على الصلوات والتوبة والندم على ما سلف وكان، وتمنى الإنسان أنه لو لم يكن يعني مفرطا في مثل هذه الصورة. جوان تقول بأن الحمد لله تقرأ القرآن، لكن تقول أحيانا يعني قضية تدخل عليه طفل، أقف عند تفسير آية، هل أرجع وأقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله؟ لا يا أخت الفاضل ما في حاجة. أولا إذا قرأت القرآن فانظري، فإذا كان من أول السورة فاستعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم بسملي، قولي بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كنت تبدأين من وسط السورة يعني ليس من بدايتها فما عليك إلا الاستعاذة. الثالث إذا كنت تقرأين ثم التفت لتفسير آية أو أنهيت شيء ما في حاجة، لا تستعيذين ولا تبسملين، تكملين قراءتك ولله الحمد والمنة. جوان أيضا تقول بأنها يعني القرآن أحيانا يستمر معها سنة كاملة في الختمة، تقول سبب ذلك أنني أقرأ في التفسير كثير، هل هذا حرام؟ هل هذا جائز؟ يا أختي جوان بارك الله فيك، يجب علينا الآن نبعد قضية حرام وعدم الحرام، ما في حرام في هذه المسألة، لأن قراءة القرآن على السنية والاستحباب وليست على الوجوب الذي والله الإنسان يرتكب فيه محرم، إلا إذا كان الإنسان ممن يهجر القرآن هذا باب آخر. فيا أخت الفاضلة قراءة القرآن من باب الفضل وليس من باب الفرض، قراءة القرآن من باب السنية والاستحباب وليس من باب الواجب والإلزام. ولذلك بارك الله فيك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات إلا أولا يحفظ هذه 10 ثم يتعلم تفسيرها ثم يعمل بمقتضاها. هذه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدبرون القرآن استجابة لأمر الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك إذا أنت شعرت بلذة في النفس وفرح في الروح ونشاط في العبادة وقوة في الإيمان كلما وقفت عند 10 آيات وقرأت في تفسيره وعملت المقتضى، استمري على هذا الحال لو جلست 10 سنوات في الختمة الواحدة. أما تقولي لا والله ما أشعر بذاك وأحرص على القراءة، لا، حاولي أن تقرأي قراءة يعني تختمين كل شهر أو كل مثلا يعني أقل من ذلك أو أكثر، واجعلي للتفسير وقت، يعني لو جعلتي للتفسير ربع ساعة يوميا أعتقد بأنك ستنجزين يعني قدر كبير وحصة كبيرة من كتب التفسير. أخت جوان تقول حجة العام وأثناء الحج، يعني تقول يعني أحيانا يحصل حكة في الرأس، أحيانا إزالة شعر، مسألة المرأة التي قصرت لنا تقول ما كانت محرمة. أخت الفاضل أولا بالنسبة للمحرم يجوز أن يحك شعر رأسه، يجوز له لأن هذا من المأذون فيه، إذا نزلت شعرة على العين مؤذية يجوز قلعها، لأن القاعدة الشرعية الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون. أما إذا كان مجرد عبث أو مثلا تعمد إسقاط الشعر، لا، هذا يعتبر من المحظورات. قضية المرأة التي قصت شعركم سواء كانت محرمة أو محلة، الأمر سيان ولله الحمد. فيا أخت الفاضل، ما عليكم شيء وتقبل الله حجكم. عبد الله بارك الله فيه يقول: سمعت بأن الدعاء يوم الجمعة مستجاب. يقول: كيف نصلي ولا ندعو؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة لي بعد صلاة العصر هذا من أوقات النهي، ما يصلح للإنسان أن يتنفل فيه النفل المطلق. والمقصود اللي في الحديث قائما يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. فأنت الآن، نحن الآن في وقت صلاة العصر بعد صلاة الجمعة، هذا الوقت يعني لو جلست وانت في بيتك يا عبد الله، الله يرضى عليك وتقبل منك ولا تحرمنا من دعائك يا عبد الله بارك الله فيك، وانت جالس: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي واغفر للمسلمين وبالمناسبة ورد في الحديث الصحيح أنه ما من عبد يدعو لجميع المسلمين، يدعو للمسلمين والمسلمات، إلا استجاب الله، إلا استجاب الله له وأعطاه أجر كل من دعا له. يعني الآن كم مليار من المسلمين، مليار وكذا يقولون أو أكثر. المقصود يعني أن تقول: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، لك على عدد كل مسلم دعوت له. ما أكيد ما تعرف، ما يمكن أحد يعرف هذا العدد الكبير، فلك الأجر والثواب. إن جالس يا أخي عبد الله بارك الله فيك ادعو الله. أم أحمد من إيطاليا تقول بأن يعني أحيانا تقول نأكل أشياء فيها خل، يسمى خل الكحول، وبعض الأحيان تقول في أكلات يعني يطبخ فيها الكحول، ما الحكم يا أم أحمد بارك الله فيك؟ لا يجوز ويحرم أكل أشياء مشتملة على الكحول وهي لم تستهلك، أو طبخ مثلا بعض الأطعمة بالكحول، هذا محرم ولا يجوز. وخل الكحول هذا المضاف إليه كحول، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك ما يجوز الإنسان أن يأكل ولا أن يشرب من هذه الأشياء المخلوطة والممزوجة بالكحول. أم أحمد تسأل عن حبوب الحمل، تقول: أنا دورتي طويلة أحيانا 12 يوم، هل لي أن أكل حبوب الحمل في رمضان مثلا حتى أصوم الشهر؟ نعم، يجوز لك يا أخت الفاضل أن تتناولي حبوب منع الدورة بشرط واحد: إذا لم تتضرري، إذا لا يحصل، لا إذا لا يحصل عليك ضرر يجوز. أما إذا ترتب على أخذ الحبوب هذه ضرر فإن هذا لا يجوز، كما يفتي بذلك العلماء لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا، تقول: لا والله أنا ما يترتب علي أي شيء، لا ضرر ولا مضاعفات ولا شيء، شيء طبيعي ما في بأس بارك الله فيك. طيب، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله عندنا حلقة تعليمية كما وعدناكم في كل سبت. أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا مطمئنة وأن يتقبل منا ومنكم. شكري أيضا لطاقم البرنامج على جهوده. نلتقيكم غدا في حلقة تعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.